بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه في قول الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. ومحمد بن يحيى بن فارس من هو؟ الذهلي، الإمام الذهلي. أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أنبأنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. ظاهر الإسناد هنا أنه عن عبد الله بن كعب، لأنه عن عبد الرحمن عن أبيه، وعبد الله بن كعب ليس بصحابي كما سيأتي. وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة، وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. هذا الحديث فيه أنها نزلت في هذا الأذى الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا المدينة، حديث ابن عباء أو حديث عبد الله بن كعب عند أبي داود. وقصة كعب بن الأشرف وقتل كعب بن الأشرف قد جاءت في البخاري ومسلم من حديث من؟ قصة كعب بن الأشرف في الصحيحين عمن؟ أحسنت، نعم، عن جابر بن عبد الله. قال الشيخ رحمه الله: الحديث قال المنذري قوله عن أبيه فيه نظر، فإن أباه عبد الله بن كعب ليست له صحبة ولا هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، ويكون الحديث على هذا مرسلا، ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده وهو كعب بن مالك، فيكون الحديث على هذا مسندا، إذ قد سمع عبد الرحمن من جده كعب بن مالك، وكعب هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وقد وقع مثل هذا في الأسانيد في غير موضع، انتهى من عون المعبود بتصرف، وذكره الواحد في أسباب النزول بهذا السند وبهذا اللفظ، وقد صحاه العلامة الألباني رحمه الله. والحديث عن كعب بن مالك، الحديث عن كعب بن مالك، وقوله عن أبيه يحمل على أنه أراد كعب بن مالك، كما هو معلوم أن الجد أب. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في حديث طويل، في البخاري مطولا وفي صحيح مسلم مختصرا، الحديث المشهور الذي في رياض الصالحين حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار على أخلاط من المشركين والمسلمين واليهود، فحصل أن تكلم عبد الله بن أبي وقال له لا تغشنا في مجالسنا، ابقى في مكانك، ومن أحب أن يأتي إليك لا تؤذينا. فغضب عبد الله بن رواحة وحصل خصام في ذلك المجلس. قال أسامة: فقال الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا في الصحيحين استدلال من أسامة بالآية، ولم يكن صريح في سبب النزول، لكنه يؤيد هذا، يؤيد هذا الحديث الذي هنا: ففيهم أنزل الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. وهنا ذكرهم على سبيل التعميم ولم يصرح ببعض أسمائهم. وفي حديث أسامة فيه أن ابن سلول هو الذي تكلم. قال هذا: وقد ذكر لها سبب آخر. قال الحافظ في الفتح: وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت فيما بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء. تعالى الله عن قوله: فغضب أبو بكر فنزلت. ذكر السيوطي في اللباب وقال إن سنده حسن وهو عن ابن عباس. والسيوطي متساهل ولا يعتمد على تحسينه حتى ينظر في إسناده. قال: ولا تنافي بينهما، إذ يحتمل أن الآية نزلت في هذا وهذا. ثم ظهر لي أن الحديث من طريق محمد بن أبي محمد وهو مجهول، فعلى هذا فهذا السبب ضعيف. وهذا الذي فيه أنها نزلت في فنحاص وقوله قد جاء من عدة طرق، لكنها بين معضل ومرسل وضعيف لا يصح. فالمعتمد في تفسير الآية أنها فيما يلقاه أو ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من أذى المشركين واليهود وعبدة الأوثان، فنزلت هذه الآية. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قدم رسول الله اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال الحديث: أخرجه مسلم وابن جرير. فعلى هذا السبب فهي نزلت في المنافقين، نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الغزو ويتبجحون ويحبون أن يحصل لهم مدح بأمور لا يفعلونها وليسوا من أهلها. قال الإمام البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أو يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج. وهذا الحديث قبل أن نقرأ ما ذكر الشيخ عنه ليس صريحا في سبب النزول، فإن ابن عباس قرأ الآية لكن لم يقل فأنزل الله، فابن عباس استدل بهذه الآية أنها في أهل الكتاب في اليهود بدليل ما قبلها، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال إذن هي في أهل الكتاب. فإذن هذا لا يعارض السبب الأول أنها في المنافقين، لأن هذا إنما هو استدلال، وكما هو معلوم في القاعدة العامة في أسباب النزول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية وإن كانت نزلت في المنافقين لكنه لا يمنع أنها يستدل بها على ما تفعله اليهود، ولا يقال هذا سبب آخر. وهي تشمل المنافقين وتشمل اليهود، بل وتشمل حتى بعض أهل الإسلام الذين يعملون الأعمال أو يحبون أن يحمدوا على شيء لم يفعلوه وعلى أفعال غيرهم. وهذا لا يتعارض مع ذلك الحديث الذي فيه أن الذي يثنى عليه بعد أن يعمل العمل الصالح قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، فإن هذا بعد العمل إذا كان لا يحب ذلك ولا يبغيه ولا يرتضيه، ولكن الناس يذكرونه بهذا الخير الذي هو فيه أو الذي عمله، فهذا لا يضره لأنه ما يحب ذلك. والله قال هنا يحبون، ونعم يحبون أي يحمدوا، فهم يبتغون ذلك ويريدونه. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن من قلد صوت غيره سواء كان في القرآن أو في الخطب أو في المحاضرات أنه داخل في هذه الآية، وهذا ليس على إطلاقه، فإنه إن كان فيه تكلف يتكلف أن يقلد فنعم، وإن جرى على لسانه وصارت القراءة عليه سهلة بهذا الصوت أو يعني ما تكلف ذلك ولا تقصد ولا، فهذا لا دليل على أنه يدخل في الآية وأنه يأثم على هذا الفعل. قال تابعه عبد الرزاق عن ابن جري قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره مروان بهذا، أخرج الحديث أخرجه مسلم والترمذي وقال والإمام أحمد وابن جرير هذا. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا، قاله الحافظ في الفتح. هذا إذا صرح ابن عباس بسبب النزول. قال رحمه الله أقول ولو رجح حديث أبي سعيد لكان أولى، الذي هو في المنافقين وهو في الصحيحين، مع أن حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين. قال لأن حديث ابن عباس ممن انتقد على الشيخين، وما هي العلة التي انتقد فيها؟ كما في مقدمة الفتح وكما في الفتح، ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب. قال الحافظ في الفتح وعمومها يشمل كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه. وهذا مما يؤيد ما قلته في الترجيح أن الحافظ رحمه الله قال في الفتح في أبي رافع الرسول إلى ابن عباس. الآن الإسناد فيه علقمة يقول مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس، من هو هذا رافع؟ قال فقل لئن كان كل امرئ بما فرح بما أوتي وأحب أن يحمد مما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس، من الذي قال؟ فقال ابن عباس أبو رافع، أو رافع هو الذي ذهب لابن عباس وسمع منه ورد الخبر إلى مروان ثم نقله بعد ذلك علقمة. إذن فالإسناد يدور على رافع. قال الذي يدور الحديث عليه ولم أر له ذكرا في كتب الرواة إلا بما أتى في الحديث، والذي يظهر لي من سياق الحديث أنه توجه إلى مروان فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب، فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته، إلى آخر ما قاله رحمه الله. فعلى هذا فأبو رافع مجهول، أبو رافع مجهول. وحتى كما سمعت لو لم يكن حديث ابن عباس منتقد فإنه ليس صريحا في نزول الآية، وإنما ابن عباس يقول هذه الآية المقصود بها أهل الكتاب، ما هو الدليل عند ابن عباس أن المقصود بها أهل الكتاب؟ قال ما قبلها من الآيات، فإن الله يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية. قال فإذن هي ليست في أهل الإسلام إنما هي في اليهود. والصحيح أن الآية أعم، فابن عباس فسرها ببعض المعنى، فكل من كان هذا حاله فإنه يدخل في الآية سواء كان من أهل الكتاب أو من المنافقين أو حتى من أهل الإسلام، إلا أن الآية الصحيح فيها أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الغزوات ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون ويكذبون ويتبجحون ثم يحبون المدح والثناء إعجابا بما صنعوا في بعض الأعمال. ورافع هذا الذي في حديث ابن عباس يحتاج إلى نظر، هل ما ذكره الحافظ ابن حجر مما سبقه إليه الأئمة الذين عليهم المعول في الكلام على الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري ومسلم؟ فإن الشيخ هنا رحمه الله لم ينقل إلا عن الحافظ ابن حجر في الفتح، فإذا كان هذا الانتقاد قد تقدم أو سبق إليه الأئمة كالدارقطني وغيره فنعم، وإلا في الحديث الصحيحين